موقع فجر الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، جوابا على السؤال الوارد ممن تسأل عن شراء أجهزة بالقسط، من أراد أن يشتري بالأقساط يشتري ممن يملك السلعة وهي عنده وفي حوزته، ولا يدخل طرفا ثالثا يدفع له الفلوس ثم يقسط عليه بزيادة، سواء كان هذا الطرف الثالث بنك أو رجل معاه فلوس بشغله، ولك أنا معايا فلوس بشغله، لا يجوز الطرف الثالث. الطرف الثالث كأنه بيسلفك تمنها كاش ويقصدها عليك بزيادة، فلا تدخل في المعاملة طرف ثالث. بيعمل بالخارج، وعملة الخارج غير عملة مصر، عملة الخارج بالدولار أو الدينار أو الريال، وعملة مصر بالجنيه. المقصود إن لو بلغ المال نصاب بيجب عليه الزكاة. النصاب بأي عملة؟ بما يوازي 85 جرام ده، 85 جرام ايه؟ ذهب. فلو كان عنده ما يوازي 85 جرام ذهب بيزكي على كل 1025، سواء كان الألف ده دينار او ريال، المهم انه هيطلع قد ايه؟ ربع العشر. بس كانت المعاملة بقى دي جنيه ريال دولار، هتفرق؟ مش هتفرق. يقول: أقرضت مالا لأخي يبلغ النصاب وحال عليه الحول، فهل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة إذا كان عند موسر وهيرجع في الأجل المضروب. إذا كان عند إيه؟ موسر. موسر وليس مماطل. وليس إيه؟ مماطل. ساعة ما يجي الأجل هتقول له هات الفلوس، هيديك الفلوس. فإذا كان عند موسر وليس مماطل تخرج عنه الزكاة سنة بسنة. ما ينفعش نظام بشغل فلوسي، لازم يكون تاجر عنده محل وعنده بضاعة،
عنده نفس السلعة
خلاص، يبقى بيتعامل في نفس السلعة.
حتى لو تاجر
لا هو تاجر بتعمل في نفس السلعة مفيش مشكلة. بس كنا ذكرنا بعض الحكم في الحصة اللي فاتت من الزكاة، وعدل الله سبحانه وتعالى عدل الله في الزكاة، وعدم ظلم الأغنياء لصالح الفقراء، وعدم ظلم الفقراء. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو رب الأغنياء ورب الفقراء. ذكرنا أن من زكاة السائمة الأنعام لابد أن يتوفر فيها إيه؟ شرطين. شرط أن تكون سائمة وألا تكون عاملة، أن تكون سائمة ترعى في المرعى بدون كلفة، لو اشترى لها العلف مع لها الزكاة، إلا أن تكون عروض تجارة. إذا كان بيتكلف ويشتري لها العلف فليست سائمة وليست عليها زكاة. وإذا كانت عاملة في الحرث أو في السقية أو في الحمل فليس عليها الزكاة أيضا، لأن الأشياء المستخدمة ليست متخذة للنماء إنما متخذة للاستخدام. وقلنا إن الأشياء التي ليس عليها زكاة العقار والأرض والأساس والثياب والمصنع والدابة اللي هي مستخدمة يعني، والعبد والفرس والسيارات التي ليست عروض تجارة. السيارة سواء كانت أجرة أو ملاكي أو نقل أو أي شيء من ذلك. المصنع لو تمنه 5 مليون جنيه ما عليه الزكاة. ولكن إذا توفر منه نقودا بلغت نصاب وحال عليها الحول تزكى هذه الأموال. ذكرنا أيضا في زكاة الأنعام الأنصبة. النصاب متوفر في الأنعام وفي المال اللي هي الأثمان وفي الزروع فيها نصاب. ذكرنا من نصاب الإبل ما دون 5 ليس عليها زكاة، وقلنا 5 من الإبل عليها شاه، 10 شاتين، 15 3 شياه، 20 4 شياه، 25 بعير. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. احنا قلنا بنت مخاض اللي عندها سنة. إذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، بنت لبون عندها سنتين. إذا بلغت يعني الإبل 46 ففيها حقة، الحقة عندها 3 سنين. إذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة، الجزعة عندها 4 سنين. كأنه واخد الأسنان متدرجة، بنت مخاض سنة، بنت لبون سنتين، حقة 3 سنين، جزعة 4 سنين. انت ممكن تطلع حافظهم يعني بس لو ركزت شوي. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها 2 بنت لبون اللي هي عندها سنتين. فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان، الحق عندها 3 سنين. دي في زكاة الإيه يا أخوانا؟ الإبل. خلي بالك إن الأنعام اللي موجود عند الفلاحين في مصر إما أن تكون معلوفة بالإيه؟ بالفلوس، وإما أن تكون إيه؟ عاملة. متى تجد السائمة؟ الناس اللي بترعى إبل في الجبل، في الإيه؟ في الجبل، أو بترعى غنم في الجبل. نعم. النوع الثاني البقر. البقر لا شيء فيها حتى تبلغ 30. أول نصاب البقر 30. يعني 29 بقرة لم تبلغ النصاب مع أوقاص. وإحنا قلنا الأوقاص الأعداد اللي ما بين نصابين. إذا بلغ الثلاثين ففيها تبيع، وهو فسر التبيع اللي عنده سنة أو تبيعة عمرها سنة. إذا وصلت أعداد البقر 40 ففيها مسنة، المسنة عندها سنتين، التبيع عنده سنة والمسنة عندها سنتين، عمرها سنتين. ثم بعد ذلك في كل 30 تبيع وفي كل 40 ايه مسنة. النوع الثالث الغنم، لا شيء فيها حتى تبلغ 40، يعني 39 مع لهزك. إذا بلغت 40 إلى 120 ففيها شاه. المية وعشرين زادت واحدة ففيها شاتين إلى 200، يعني إيه؟ يعني من 121 لحد 200 فيها شاتين، من 121 لحد 200 فيها شاتين. فإذا زادت 200 واحدة ففيها 3 شياه، من 201 لحد 300، وبعد كده كل 100 شاه، كل 100 شاه، كل 100 شاه في الأعداد الكبيرة. يعني ديت الأنصبة. ولا تؤخذ في الصدقة الأشياء المعيبة، ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار ولا وهي المعيبة، كل ديت أصناف في المعيبة، لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يعني الصدقة بتطلع من أشياء الوسط، لا خدت بالك، لا المعيبة ولا النفيسة. وإياك وكرائم أموالهم، يعني النفائس، لو خدت من نفائس الأموال غصب عنه تكسر قلبه، إلا أن يكون متطوع بها بجودة منه. خدت بالك، الشيوعيين كانوا يقولوا احنا مذهبنا بيوافق مذهب أبو ذر الغفاري، احنا غفريين. ليه يا جماعة شيوعيين؟ قال لك لأن أبو ذر كان بيرى إن الإنسان يملك قدر حاجته، وما زاد على قدر الحاجة ليس مستحقا له يوزع على الفقراء والمساكين. هو كان يرى هذا المذهب يعني، لحد ما هو اختلف مع سيدنا معاوية وعثمان، فراح قعد في مكان اسمه الربزة وحيدا كده لوحده، لأن أنكر عليهم مسك الأموال، مع أن الراجح أن كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز، وإن بلغ قناطير مقنطرة. يعني سيدنا عثمان وعبد الرحمن بن عوف كانوا بيملكهم ملايين، لكن ملايين من التجارة يعني، مش من الاختلاس، كانوا بيأدوا زكاتها، كانوا بيقدم زكاة. فكان لأبي ذر مذهب خاص به كده، إنه كان ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ما زاد على قدر الحال. فإحنا بنقول الشيعين هو كأبو ذر يعني كان بيفعل الكلام ده طواعية ولا حد كان جبره عليه؟ لا، قالوا كان طواعية. طب أنتوا بتجبروا الناس ليه؟ هو ده الفرق، ان الشيعية بتجبر الناس على ان تحديد الملكية جبرا. جبرا ابو ذر فعل ذلك اختيارا منه، محدش جبره. وفي فرق ما بين ان تفعله اختيارا وبين ان تجبر عليه. ومن هذا نقول واياك ونفائس اموالهم. القاضي او الحاكم ما ياخدش من مال الاغنياء النفائس إلا أن يكون إيه متطوع، في فرق. إلا أن يكون متطوعا. لا تؤخذ المعيبة ولا تؤخذ الربا، وهي التي تربي ولدها لأجل ولدها، ولا يأخذ الحامل التي حان ولادها وهي الماخض، ولا يأخذ الأكولة وهي السمينة، ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه، يعني لا المعيبة ولا النفائس، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم. احنا سيبنا الحديث اللي قبل منه عشان ضعيف، وفي الصحيح ما يغني عن الضعيف. وقال الزهري: إذا جاء المصدق، المصدق اللي هو بيجمع الصدقة من الأغنياء، اللي هو بيكلف من قبل الأمير بأن يجمع الصدقة، فإذا جاء المصدق قسم الشاه ثلاثا: ثلثا خيار، وثلثا شرار، وثلثا وسط، ويأخذ المصدق من الايه؟ من الوسط، لا يأخذ من النفائس ولا يأخذ من الشرار والمعيبة، يأخذ من الايه؟ من الوسط. إلا أن يتبرعوا به، اللي هما مين؟ أصحاب المال. إلا أن يتبرعوا به، يعني أرباب المال، إذا تبرعوا بالخيار جاز أخذه، لأن المنع من أخذه لحقه، فجاز برضاه، كما لو دفع فرضين مكان فرض. واحد عنده من 40 لـ120 واجب عليه ايه؟ شاه. اما جه المصدق اللي هو جمع الصدقة ياخد شاه، قال له الشاه كمان تانية من عندي، هيقول له لا؟ قال له جزاك الله كل خير، ربنا يبارك لك في اللي موجود. فجاز برضاه كما لو دفع فرضين مكان فرض. ولا يخرج إلا الأنسة الصحيحة إلا في 30 من البقر، اللي هي تبيع أو تبيعة. وفي قاعدة في حكاية الأسنان ديت، لو جه يطلب منه بنت مخاض، أو يطلب منه بنت لبون أو حقة، إذا كان من حقه يأخذ سن من هذه الأسنان، ولم يجد إلا أعلى سنا أو أقل سنا، إذا وجد أقل سنا يأخذه وفوق منه 20 دينار، إذا وجد سن دون السن، وإذا وجد سنا أعلى بالنسبة للإبل، يعني بنت مخاض وبنت لبون وحقة، إذا وجد سن أدنى يأخذ حاجة اسمها جبران، جبران الإيه؟ جبران السن. إذا وجد سن أدنى بياخده ومعاه شاه أو 20 دينار. طب وإن وجد سن أعلى بيعطيله جبران. إيه الجبران؟ يديله شاه أو 20 دينار، كأن ديت نظام الفكة، يعني أنت معاك مجمد مش معاك فكة، وإلا هيعمل إيه؟ يعني لو لقى سن أعلى وما لقاش حاجة هيرجع فاضي؟ لو لقى ووجد سن أدنى وخدت بالك من اللي هو مطلوب، يعمل يصرف إزاي؟ يصرف بنظام الإيه؟ الجبران، يكبر النقص أو الزيادة بالإيه؟ 20 دينار أو شاه. ولا يخرج إلا جزعة من الضأن أو ثانية من الماعز. الجزعة من الضأن اللي لها ستة أشهر، والثانية من الماعز اللي عندها سنة. وهو كاتبه ثانية من الماعز التي لها سنة، وجزعة الضأن لها ستة أشهر. ولا يخرج إلا جزعة من الضأن أو ثانية من الماعز بالنسبة للغنم يعني. والسن المنصوص عليها، قال سويد بن غفلة: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أمرنا أن نأخذ الجزعة من الضأن والثانية من الماعز، لأن جزعة الضأن تجزي في الأضحية بخلاف جزعة الماعز. بعد كده بيقول: إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب. إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أتانا رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، فزعم أن مالي فيه بنت مخاض، فعرضت عليه ناقة فتية سمينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الذي وجبت عليك، اللي هو بنت مخاض يعني، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. فقال: ها هي زي، ها هي زه يا رسول الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة. والله تكفيه الدعوة دي أفضل من اللي دفع. أو تكون ماشيته كلها صغارا فيخرج صغيرة. ويتصور ذلك إذا كان عنده نصاب كبار فأبدلها بصغار في أثناء الحول، أو تولدت الكبار ثم ماتت وحال الحول على الصغار، فيجوز إخراج الصغيرة، لقول أبي بكر رضي الله عنه: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، لقاتلتهم عليها. أخرجه البخاري. ولا تؤدي العناق إلا عن الصغار، وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث أخرج صحيحة كبيرة على قدر المالين، لأن الزكاة وجبت مواساة فيجب أن تكون من رأس المال. وإن كان فيها بخاتي وعراب، دي أنواع من أنواع الإبل، وبقر وجواميس، البقر والجواميس تعتبرهم نوع واحد، والماعز والضأن تعتبرهم أيضا نوع واحد. يعني الماعز والضأن هيدخلوا في نصاب من 40 ل 120، البقر والجواميس هيبقى نصابهم 30 و40، والبخات والعراب أنواع من الإبل تدخل أيضا في نوع الإبل. وإن كان فيها كرام ولئام وسمان ومهازيل أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين. وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومشربهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. حكم زكاتهم حكم زكاة الايه الواحد، لان ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قل ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. الخلطة لو واحد معها غنم والتاني معها غنم، ده معها 40 وده معها 40، إلا إن بيباتهم في حظيرة واحدة، لما يجي يرعم يرعوا في مكان واحد، أما يشربهم المشرب واحد، الفحل اللي هو بينهم واحد برضه، كأن الأربعين والأربعين مالكهم واحد. ليه؟ لاتحاد المبيت والمرعى والمشرب والفحل وكذا. الخلطة دي بتأثر على إخراج الزكاة، يا إما بالزيادة يا إما بالنقصان. لذلك الحديث بيقول إيه؟ ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فمتى تؤثر الخلطة بالزيادة ومتى تؤثر بالنقصان؟ وهذه الخلطة المؤثرة في الأنعام بس، في الإيه؟ في الأنعام بس، ولا تؤثر في الشركات المساهمة. يعني إيه لا تؤثر في الشركات المساهمة؟ جماعة جمع رأس مال ورأس مال، وحطوا رأس مال ده مع ده في شركة واحدة، وبدأوا يشتغلوا مع بعض، يشتروا بضاعة ويبيعوها ويكسبوا، تبقى اسمها شركة ايه؟ مساهمة. ممكن مساهمة من اثنين، ممكن تساهم مساهمة من ثلاثة، خمسة، عشرين، وهكذا، مساهمة في رأس المال. هذه الخلطة في رأس المال لا تؤثر في نقصان الزكاة او زيادتها في المال، لكن تؤثر في الأنعام. فلو واحد داخل برأس مال يوازي مثلا 40 جرام ذهب، والتاني داخل بما يوازي 100 جرام ذهب، مين اللي يزكي ومين اللي ما يزكيش؟ اللي معاه مال يوازي 100 جرام هيزكي لأنه عدى 85. اللي معاه ما يوازي 40 جرام ليست عليه ايه؟ حتى وان اختلط المال ده بالمال ده، في المال الخلطة لا تؤثر، لكن في الانعام تؤثر لهذا الحديث. فانا هديك مثال للخلطة المؤثرة بالزيادة والخلطة المؤثرة بالايه؟ بالنقصان. اكتب كده مثال ما ينقص بالخلطة. مثال ما ينقص بالخلطة: رجلان لكل واحد منهم 40 شاة، فأنا بقول لكم لو اللي معاه 40 شاة منفصلين والتاني معاه 40 شاة منفصلين، كل واحد هيأدي زكاته شاة. لما حطوا الاثنين مع بعض الاثنين هيخرجهم ايه؟ شاة. يبقى كل واحد نص. بعد ما كل واحد هيطلع شاة لوحده، لما خلطوهم ببعض اصبح عليهم الاثنين شاة. حتى لو كانوا ثلاثة، لو كانوا ثلاثة 40 و40 و40 120 هيطلعوا شاة. الشاة هتتقسم على ثلاثة كل واحد تلت. لو كان كل واحد لوحده كان هيطلع ايه؟ من شاه لتلت. هكذا أثرت الخلطة بالنقصان. مثال آخر بقى، مثال ما يزيد بالخلطة: رجلان لكل واحد منهم 20 شاة. 20 ايه؟ 20 شاة. ال20 شاة ما بلغوش نصاب، لما جمعهم الاثنين بلغهم نصاب. ابو 20 شاة ده لو لوحده مش هيطلع حاجة، ما بلغش النصاب، لكن لما حط 20 مع 20 بقى 40، بقى اول النصاب بيجب عليهم شاة كل واحد ايه؟ نص. ده جاله نص كده زيادة عشان الخلطة، التاني نزل عشان الخلطة، ده زاد عشان الخلطة، خدت بالك؟ لذلك النبي قال ايه عليه الصلاة والسلام: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يعني يعملوا كده لحاجتهم، ما يتعمدوش ان ينقص بالخلطة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. لو خلط 20 بـ20 يبقى كل واحد عليه نص، يتراجعان عليهما بالسوية، لأن المالين في الأنعام يعني صار كالمال الواحد في الكلفة، فكذلك في الصدقة، لأن المالين صارا كالمال الواحد في الكلف فكذلك في الصدقة. ويعتبر للخلطة شروط: الشرط الأول أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، يعني مسلم حر بالغ عاقل، ما يكونش واحد منهم ذمي. الذمي معناه الزكاة لكن عليه جزية، أو المكاتب العبد معلهوش. الشرط الثاني أن يختلط في نصاب، أن تكون الخلطة تبلغ بيهم الإيه؟ نصاب. ثالثا أن تكون الخلطة في السائمة اللي هي بترعى بدون كلفة فلا تؤثر في غيرها. الشرط الرابع أن يختلط في 6 أشياء: المسرح واحد، المشرب واحد، المحلب واحد، المراح، الراعي والفحل. والخليطان ما اجتمع في الحوض والفحل والراعي. نص الإمام أحمد على هذه الثلاثة فنبه على سائرها، ولأنه إذا تميز كل مال بشيء مما لهما حكم الانفراد في بعضه زكي زكاة المنفردين فيه. لأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب. الخلطة المؤثرة إذا كانت في جميع الحول يعني. وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني واحد طلع شاه عنه عن زميله يبقى له عند زميله كام؟ نص. او واحد طلع عن التلاتة شاه يبقى كل واحد تلت. هتقول لي بيديله التلت ازاي؟ ياخد قيمته يعني. ما لم يستطع دفعه من الحيوان يدفع ايه قيمته. ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة. يقصد في غير الأنعام يعني. وعنه رواية تانية عن الإمام أحمد تؤثر في شركة الأعيان. الإمام أحمد له روايتين، رواية أن الخلطة ديت مؤثرة في الأنعام وفي شركة الأعيان. في رأي بيقول في الخلطة مؤثرة في الأنعام بس اللي هي السائمة، وفي رأي تقول في الشركات، إلا أن الرأي الأول أقوى. هو بيقول هنا إيه؟ ودليل الأولى، الرواية الأولى عن الإمام أحمد، ودليل الأولى قوله صلى الله عليه وسلم الخليطان ما اجتمع على الحوض والراعي والفحل، وهو مفسر للخلطة شرعا فيجب تقديمه. كما ذكرت لكم ان شركات المساهمة بالمال ما تأثرش فيها الخلطة، انما الخلطة بتؤثر في الأنعام. ولأن الخلطة في السائمة أثرت في الضرر كتأثيرها في النفع، وفي غيرها لا تؤثر بالنسبة للأموال يعني، في غيرها لا تؤثر في النفع لعدم الوقص فيها. الأنعام فيها وقص أو قاص، والفلوس والأثمان ما فيهاش أوقاص، فيها نصاب واحد يزكى النصاب وما فوقه. الأنعام فيها إيه؟ أوقاص. عشان كده الخلطة هتأثر في الأنعام وتأثرش في الأموال، صح ولا لا؟ لأن الأنعام فيها أكثر من نصاب، نصاب واثنين وثلاثة واربعة. المال فيه كم نصاب؟ نصاب واحد بس. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة دليل على اختصاص ذلك بالسائمة يعني الأنعام التي تقل الصدقة بجمعها لأجل الأوقاص بخلاف غيرها. بعد باب الأنعام والسوائم باب زكاة الخارج من الأرض، زكاة الزرع، وهو نوعان، أحدهما النبات والنوع الثاني المعادن، كلاهما خارج من الأرض. النبات والمعادن كلاهما خارج من الأرض. النبات تجب الزكاة فيه في كل حب وثمر يكال ويدخر. يكال وإيه؟ ويدخر. يعني الخضروات ما عليهاش زكاة، الفواكه ما عليهاش زكاة، القطن والكتان ما عليهوش زكاة، لقوله سبحانه وتعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، مجاهد بيقول دخلت فيها عروض التجارة لأنها مما كسبتم. يعني الإمام البخاري في صحيح البخاري لما ذكر باب زكاة عروض التجارة ولم يجد حديث صحيح على شرطه في الصحة، جاب الدليل منين؟ ده بالدليل من هذه الآية وقول مجاهد أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال مجاهد ومنها عروض التجارة. ما فيش حديث يوافق شرطه في الصحة، فاستدل بالآية وتفسير مين؟ مجاهد، من تلامذة ابن عباس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر. العثري النخيل الذي يشرب بعروقه من التربة بدون سقي، لا يتكلف له السقيا لا بالسقية ولا بالطرمبة. ما سقط السماء والعيون أو كان عثريا بيشرب بالعروق من باطن الأرض العشر، وفيما سقي بالمطح نصف العشر. يعني ممكن تقول ما سقي بالراحة العشر، وما سقي بالآلة نصف العشر. ولا تجب زكاة الخارج من الأرض إلا بخمسة شروط. الأول أن يكون حبا أو ثمرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في ثمر ولا حب حتى يبلغ خمسة أوسق، يعني نصاب الزرع خمسة أوسق. خمسة إيه؟ أوسق. الوسق 60 صاع، 365 300 على 6 يساوي 50 كيلة. الصاع بالوزن 2 كيلو 400 جرام. النصاب اللي هو 5 أوسق بالوزن 612 كيلو جرام. دون الحاجات دي عندك. الصاع 2 كيلو 400 جرام. احنا الاول قلنا 5 أوسق، الوسق 60 صاع، يعني 5 أوسق يعمل 300 صاع. 300 على 6 يساوي 50 كيلة. الصاع 2 كيلو 400 جرام. نصاب الزرع يساوي بالكيلوجرام 612، 600 كيلو و12. لا تجب إلا بخمسة شروط: أن يكون حبا أو ثمرا، ثانيا وهذا يدل على وجوبها في الحب والثمر وانتفائها من غيرهما، احنا قلنا لا خضروات ولا فواكه. الثاني أن يكون مكيلا. ليه مكيل؟ ليه؟ لتقديره بالأوسق، وهي مكاييل، فيدل ذلك على اعتبارها. الشرط الثالث أن يكون مما يدخر، لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر، ولأن غير المدخر لم تكمل ماليته لعدم التمكن من الانتفاع به في المال. الغير مدخر خضروات وفواكه. الشرط الرابع أن يبلغ نصابا قدره بعد التصفية في الحبوب، يعني بعد ما تطلع التبن منه، وبعد الجفاف في الثمار 5 أوسق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق 60 صاعا، حكاه ابن المنذر إجماعا، والمجموع 300 صاع، والمجموع 300 صاع. الشرط الخامس أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، لقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم. أخ بعد بيقول 300 صاع في 2 كيلو و 400 جرام يساوي 720 كيلو جرام. طب ضربها لي كده تاني على 2 كيلو، ها 40 جرام. صح مظبوط، ضربها على 40 42 جرام يطلع مظبوط، يطلع 612 مظبوط. 2 كيلو 40 جرام. رجل 2 كيلو 40 جرام، 40 جرام. رجل في بلد ويزرع في بلد أخرى بعيدة في أرض قد اشتراها، يخرج الزكاة في بلده ولا في لأهل البلد اللي بيزرع فيها؟ لأهل البلد اللي بيزرع فيها. بيقول بان امكن تخزين الخضروات والفواكه، بنقول حتى لو امكن تخزينها في التلاجة الا انها ليست قوت. الشرط الخامس أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، لقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم. في أموالهم، فلا تجب فيما يكتسبه باللقاط. واحد بيلتقط سنابل وقع على الأرض مما تحمله الدواب، ولا ما يأخذه بحصاده يعني أجرة الحصاد، بلغ عنده نصاب من أجرة الحصاد، شغال بيجمع، مش هو اللي زارع يعني، مش هو اللي زارع. ولا ما يجتنيه من المباح. ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، يعني ما سقي بالراحة، ونصف العشر فيما سقي بالكلفة يعني بالآلة. وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات. خلي بالك الاقتيات، فأشبه اليابس، وقبله لا يقصد، لذلك فهو كالرطب أو الرطبة. ولا يخرج الحب إلا مصفى، يعني من غير تبن، ولا الثمر إلا يابسا. لما روى عتاب ابن أسيد قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب، أن يخرص العنب يقدر يعني كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح. والخرص تقدير الثمار على رؤوس الشجر بالتخمين، ولأنه أوان الكمال وحال الادخار، فلو أخرج الزكاة قبل الجفاف لم يجزه، ولازمه الإخراج بعد التجفيف، لأنه أخرج غير الفرض فلن يجزه، كما لو أخرج الصغيرة من الماشية عن الكبار. ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا فيما يأخذه أجرة للحصاد، لأن هذه الأشياء إنما تملك بحيازتها وأخذها. والزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار إذا بدا صلاحها، وفي تلك الحال لم تكن ملكا له فلا يتعلق به الوجوب، ويصير كما لو وهب له نصابا بعد بدو صلاحه، أو اشتراه، أو ملكه بجهة من الجهات لم تجب زكاته اتفاقا. واحد راح اشترى 5 أوسق من تمر عشان يدخرهم لمدة سنة يأكل منه هو وأهله، نقول له انت عليك زكاة ما دام عندك 5 أوسق؟ يقول لك لا، أصلا مش أنا اللي زرعها، لأنا مشتريها. ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالماشية. اكتب كده: كما لم يضم الغنم إلى البقر، ولا البقر إلى الإبل في تكملة النصاب. الغنم غنم، والبقر بقر، والإبل إبل. فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيه الزكاة، التمور كلها تمر، وإن اختلفت أنواع التمور. يعني أنها يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، كما تضم أنواع الحنطة القمح يعني، وأنواع الذهب تضم بعضها إلى الآخر، وأنواع الفضة لا نعلم فيه خلافا. ويخرج من كل صنف على حدته، لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فيه. ولا يخرج الرديء عن الجيد، لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وإن أخرج الجيد عن الرديء جاز له وله أجره ولا يلزمه ذلك، لأن الزكاة على سبيل المواساة ولا مشقة فيما ذكرناه. لأنه لا يحتاج إلى تشخيص اللي هي حصص يعني. النوع الثاني من الخارج من الأرض المعادن، فمن استخرج من معدن نصابا من ذهب أو فضة أو ما قيمته نصابا من الجواهر والنحاس والحديد والرصاص فعليه الزكاة في الحال ربع العشر من قيمته، لقوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. ثم استدل بحديث ضعفه الشيخ الألباني روى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية صحح من معادن القبلية الصدقة فقدرها ربع العشر، لأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان أو تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة التجارة، ولا يعتبر لها الحول زيها زي الزرع، يعني ان الزرع لما بيخرج ما عليهوش حول، واتوا حقه يوم حصاده، لان الحول يراد لتكامل النماء وبالوجود يعني باخراجه من الارض يصل الى النماء، فلم يعتبر له الحول. الشيخ الألباني بيقول في حديث بلال بن الحارث هذا المزني، الحديث في الإرواء برقم 830 ضعيف، نكتب ورواه البيهقي، ورواه البيهقي، وقال قال الشافعي: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث، ولو أثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه. فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عنه صلى الله عليه وسلم، قال الألباني رحمه الله: وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه ثابت في الإقطاع، لا في الأخذ، لا في أخذ الزكاة من المعادن، فالشيخ الألباني عاوز يقول لك إن الزكاة في الركاز الخمس، ولكن ما جاء من المعادن بمجهود ومشقة وحفر وتنقيب ليس كالركاز. نعم. ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك، لأن ابن عباس قال لا شيء في العنبر إنما هو شيء ألقاه البحر، ولأنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم تسبق فيه سنة، وعلى قياسه اللؤلؤ والمرجان. ولا شيء في صيد البر والبحر لأنه صيد، والصيد لا زكاة فيه لأنه من المباحات. وفي الركاز الخمس لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، ولأنه مال مظهور عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة، وتجب في قليله وكثيره من أي نوع كان من غير حول، وتجب على كل واجد له من أهل الزكاة وغيرهم، ومصرفه مصرف الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. ولأنه روي عن عمر بن الخطاب أنه رد بعض خمس الركاز على واجده ولا يجوز ذلك في الزكاة، حديث عمر ضعيف. والرواية عن الإمام أحمد أن زكاة الركاز زكاة مصرفها مصرف الزكاة، اختاره الخرقي لأن علي رضي الله عنه أمر واجد الركاز أن يتصدق به على المساكين بالخمس يعني. والأربع أخماس لمين؟ لواجده، وباقيه لواجده إن وجده في موات الأرض، إن وجده في موات أرض ليست مملوكة لأحد أو أرض لا يعلم مالكها، لأن قوله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس دلالة على أن باقيه لواجده اللي هم الأربع أخماس، وإنما اشترط ذلك لأنه إذا وجده في أرض غير موات أو أرض يعلم مالكها آدميا معصوما أو كانت منتقلة إليه، ففيه روايتين، رواية بتقول أنه لا يملكه لأنه لا يملكه بملك الأرض، لأنه ليس من أجزائها إنما هو مودع فيها فجرى مجرى الصيد والكلأ يملكه من ظفر به كسائر المباحات. وإذا ادعاه مالك الأرض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محله. والرواية الأخرى أنه لمالك الأرض أو لمن انتقلت عنه إن اعترف به، فإن لم يعترف به فهو لأول مالك. خلي بالك أنه لا يقال أن هذا مال ركاز إلا إذا كان من دفن الجاهلية، وإذا كان من دفن الجاهلية فيبقى مالكه هو مالك الأرض أو من عصر عليه لو كانت الأرض غير مملوكة لأحد. الركاز هو دفن الجاهلية، سواء كانوا فينيقيين أو أشوريين أو فراعين أو إلى آخره. أما إذا كان مال لأهل الإسلام فينظر لصاحب الأرض، لأن صاحب الأرض من أهل الإسلام. سنتوقف عند باب زكاة الأثمان، الأثمان الذهب والفضة، ويتفرع عنها أوراق البنكنوت، الجنيه والريال والدولار والدينار. نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.